الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فإن الله جل جلاله قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل البيت الحرام حال صلاته، فقال جل من قائل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الظهر في بني سلمة، وكان قد أكمل من الصلاة ركعتين. فلما نزلت عليه هذه الآية وهو في الصلاة استدار رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدار المسلمون معه، فصلوا ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى البيت الحرام، ولذلك سمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. ثم إنه قد شهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أدرك المسلمين في قباء وهم في صلاة العصر، فقال لهم: قد أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فأكملوا صلاتهم. يعني قسمة الصلاة بين القبلتين حصلت في مسجد بني سلمة المعروف الآن بمسجد القبلتين، وحصلت كذلك في مسجد قباء، في مسجد بني سلمة في صلاة الظهر وفي مسجد قباء في صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بادروا إلى تنفيذ أمر الله عز وجل واستقبال البيت الحرام كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. في هذه الآيات يبين ربنا جل جلاله أن الذين شغبوا عليه من أهل الكتاب ما فعلوا ذلك عن جهالة ولا لأن الأمر قد عمي عليهم، بل هم متعمدون قاصدون. فقال جل من قائل: الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما جاء به من الحق، ومن ذلك استقبال الكعبة المشرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم، والفريق الطائفة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا الفريق هم الأحبار والرهبان الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هذا من عند الله وما هو من عند الله. الذين كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هؤلاء كانوا يعرفون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه ووصفه ومهاجره كما يعرفون أبناءهم، وأحبارهم ورهبانهم كانوا يكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه الحق، كانوا يكتمون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في التوراة أنه أبيض ربعة كانوا يجعلونه مشذبا طويلا، يعني يغيرون الصفة، كما قال ربنا يكتبون الكتاب بأيديهم ولا يبالون ولا يرعون ولا يتقون الله فيما يفعلون. ثم وجه ربنا جل جلاله الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال له الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممترين أي المترددين، الممترين المترددين من المرية، وهي التردد، والمرية أخص من الشك، أخص من الشك. فلا تكونن من الممترين. وهذه الآية يقال فيها مثل ما قيل في قول ربنا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. معاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتريا يوما من الأيام، معاذ الله أن يكون من المترددين، فإن الله عز وجل قد ثبته كما قال جل من قائل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقيدته أرسخ من الجبال الرواتي، الحق من ربك، هذا الحق ابتداؤه من ربك جل جلاله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وما نتنزل إلا بأمر ربك، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال جل من قائل ولكل وجهة هو موليها. هذه قراءة الجمهور، وقرأ عبد الله بن عامر هو مولاها، ولكل وجهة هو مولاها. قوله جل جلاله ولكل، التنوين هنا تنوين العوض، والمعنى لكل أمة. ولكل وجهة أي قبلة يؤمرون بالتوجه إليها، ولكل وجهة هو موليها، هو الله جل جلاله موليها أي موجه إليها. وعلى قراءة ابن عامر هو مولاها أي موجه مصروف إليها. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا بمعنى تنافسوا في المسارعة والمسابقة إلى الخيرات بأنواعها، قولية وفعلية مالية وبدنية، أنتم مأمورون بالمسارعة فيها اقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الذين أثنى عليهم ربنا جل جلاله بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. واستجابة لأمر الله الذي قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. حتى أهل الكتاب الله جل جلاله قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال ربنا جل جلاله عن عباده المؤمنين: إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المسارعة في الخيرات كانت صفة ملازمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق، أمر أصحابه بالصدقة، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر مالي، أي بنصفه، فقال لي: يا عمر، ما تركت لأهلك؟ فقلت: تركت لهم مثله يا رسول الله. فجاء أبو بكر بمال كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ فقال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى خير بعدها. والحديث رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر بعبد الله بن مسعود وهو يقرأ، أي وهو يقرأ القرآن، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، ثم قام ابن مسعود يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. فقال ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: فأدلجت من الدلجة، الدلجة هي السير مبكرا عند الفجر، لأبشر ابن مسعود، فلما ضربت عليه بابه قال: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. فقال لي: قد سبقك بها أبو بكر. فقال عمر: إن كان أبو بكر لسباقا، يعني هذا ليس بغريب. فهناك مسارعة ومسابقة ومنافسة بين هذين الشيخين الجليلين رضي الله عنهما. ودائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثهم على ذلك، يقول لهم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ويقول لهم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. ولذلك كان يدربهم تدريبا عمليا على المسارعة في الطاعات والقربات. الحديث عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، فخرج الناس بكرة، فقال أحدهم لأهله: أتخلف حتى أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وأودعه ويدعو لي بدعوة يكتب الله لي بها سعادة إلى يوم ألقاه. فالرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما أقبل عليه مسلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلفك عن أصحابك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، لأسلم عليك وأودعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سبقوك بفضيلة هي أبعد مما بين المشرق والمغرب. مع أن الرجل ما تأخر سوى ساعات معدودات، وما تأخر رغبة في الدنيا ولا حرصا عليها، وإنما تأخر من أجل أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمس منه الدعاء. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون، وهكذا ينبغي أن نكون أيها الإخوة الكرام. الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله يقول: من قرب رحيله من مكة أكثر من الطواف، خاصة مع كبر سنه وضعف قوته وظنه أنه لن يرجع، فإنه يكثر من الطواف. هكذا الإنسان في هذه الدنيا، خاصة من كبرت سنه ورق عظمه وضعفت قوته، عليه أن يكثر من العمل الصالح استعدادا للقاء الله عز وجل. ولذلك أبو القاسم الجنيد رحمه الله ورضي عنه كان في النزع، وأنت سامعين ولا ما سامعين؟ لأن أجل لهم مكافحة الشغب. شنو؟ قل لهم انت مش اهلك، كلمهم انت. عقدوا ينفضوا، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. كنا بنقول في شو؟ المسابقة في الخيرات. أي نعم. فالله عز وجل يأمرنا، يقول لنا: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إليها وتنافسوا فيها. ولذلك كان الصالحون من عباد الله يحرصون على الخيرات حتى وهم في سياق النزع، حتى وهم في كربات الموت كانوا يحرصون على الخير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يكثر من ذكر الله: لا إله إلا الله، يكثر من الدعاء: اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم اغفر لي وارحمني. يأمر بالمعروف، يقول لأصحابه: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرج المشركين من جزيرة العرب. واحد من الصالحين وهو الإمام الجنيد رحمه الله وهو في سكرات الموت يرتل القرآن، فقيل له: حتى في هذا الموضع قال: أبادر طي صحيفتي، يعني قبل أن تغلق الملائكة صحيفتي وتختم عليها أنا أريد أسجل فيها يعني عملا صالحا، أبادر طي صحيفتي. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الناس الذين يعمدون إلى تضييع أوقاتهم في لهو الكلام وفي سقط الفعل، هؤلاء إنما يضيعون أنفسهم، فمن ضيع وقته فقد ضيع نفسه. والذي يعكف على أمور باطلة، فإذا قيل له: ماذا تصنع؟ قال: أقتل الوقت. هذا الذي يقتل الوقت إنما يقتل نفسه، لأن وقتك هو شيء نفيس لا يعوض. والعمر أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. لذلك الإنسان العاقل ما يضيع وقته في غير فائدة أبدا. الله جل جلاله يخاطبنا يقول لنا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله جل جلاله يبين أن المرجع والمصير إليه سبحانه، وفي هذا دافع لنا من أجل أن نتزود من الطاعات والخيرات، لأن من علم أن مرجعه إلى الله وأن مصيره إلى ربه وأنه محاسب على ما قدم فإنه يجتهد في أن يملأ صحيفته بالخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وهذه الآية كقوله جل جلاله أينما تكونوا يدرككم الموت، وكقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبين ربنا جل جلاله أن الإنسان يوم القيامة سيسأل هذا السؤال الأبله، يقول أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، ما يستطيع أن يفر من هذا القدر الذي كتبه الله عز وجل على الخلائق جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، سواء كنتم في المشارق في المغارب في أعالي الأرض أو في أسافلها في جبالها في وهادها في بحارها، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ثم يقول سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الأمر يتكرر، يعني هذه المرة الثالثة الله جل جلاله يكرر الأمر ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لماذا يتكرر الأمر من الله عز وجل؟ لأن الشبهة التي كان يطرحها اليهود والمنافقون والمشركون كانت شبهة قوية تزلزل القلوب وتزرع الشك في النفوس. كانوا يقولون للمسلمين أليس الكتاب الذي يقرأه محمد عليكم يزعم أنه من عند الله؟ فيقولون بلى. يقولون أليس ربكم بكل شيء عليم؟ يقولون بلى. يقولون فما باله يأمركم بهذه الناحية حينا وبتلك الناحية حينا؟ هؤلاء كانوا يطرحون هذه الشبهة. فالله جل جلاله يكرر الأمر من أجل أن يقرر في النفوس أن الأمر أمره وأن الحكم حكمه وأنه سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، أنه جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يوجه العباد حيث شاء في الوقت الذي شاء، وما عليهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسارعين إلى إنفاذ حكم الله عز وجل، ما ترددوا ولا تحيروا أبدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة ما انتظر، يعني الآية نزلت عليه وفي صلاة الظهر ما قال أبدأ في تنفيذها من صلاة العصر، والصحابة في مسجد قباء رضي الله عنهم أبلغوا بهذه الآية وهم في صلاة العصر، ما قالوا نستقبل بها صلاة المغرب، وإنما وهم في صلاتهم استداروا. وقد تكرر هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لما نزلت الآية التي فيها الأمر بالحجاب قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. النساء من الصحابيات رضوان الله عليهن ما انتظرن حتى يحكن ثيابا جددا، وإنما شققن مروطهن فاعتجرن بها إنفاذا لأمر الله. لما نزل تحريم الخمر يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا، فنادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. فماذا قالوا؟ أرقها يا أنس. ما قالوا نشرب هذه ثم نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نتأكد هل هذا النهي جازم، هل هو للتحريم أم للكراهة. لا، وإنما بادروا إلى إنفاذ أمر الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يكرر الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، سواء كنت في سفر أو في حضر، وإنه للحق من ربك. يكرر بأن هذا الأمر حق لا ريب فيه، وهو من الله لا من أحد سواه. ثم يقول له: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الخطاب للمسلمين: حيثما كنتم، في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، في السفر، في الحضر، فولوا وجوهكم شطره. ثم علل جل جلاله ذلك بقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. أي يا أيها المسلمون، لو أنكم استمسكتم بما به أمرتم وعضضتم على شرع ربكم وسارعتم إلى تنفيذه، فإن المتردد المتحير من المنافقين وأمثالهم سيفيئون إلى الحق، لكن سيبقى مستمسكا بباطله عاضا على شبهته من هو ظالم، إلا الذين ظلموا منهم. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. هذه الآية كقوله جل جلاله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ قال أهل التفسير: الخشية خوف مشوب بتعظيم. خوف مشوب بتعظيم، يعني الآن أنت إذا خرجت من المسجد فوجدت أمامك سبعا مفترسا، أنت تخافه أم تخشاه؟ تخافه، هذا هو الخوف. يعني الخوف هو توقع مرهوب مستقبل مكروه تخاف منه. أما الخشية فهي أخف من الخوف، خوف مشوب بماذا؟ بتعظيم. ولذلك الولد يخشى والده، هو يخافه وفي الوقت نفسه يعظمه يعظمه. كذلك معاملتنا مع ربنا جل جلاله خوف مشوب بتعظيم. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. هذه الخشية أيها الإخوة الكرام مثالها الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل، الذي كان يسمع القرآن وعيناه تذرفان، الذي كان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، الذي كان يخاطب ربه جل جلاله بقوله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني بما يصيبني من الناس. ثم بعد ذلك أصحابه رضوان الله عليهم من أمثال الصديق أبي بكر رضي الله عنه، الذي
حمله خوفه من الله عز وجل وخشيته إياه ألا يدخل في جوفه لقمة من حرام، لقمة واحدة. كان له غلام ويأتيه بالطعام، وكان أبو بكر في كل يوم يسأله من أين، يعني هذا الطعام من أين أتيت به. يوم من الأيام جاء هذا الغلام وقد استبد الجوع بأبي بكر، بلغ منه الجوع مبلغا عظيما، فقرب إليه الطعام فتناول أبو بكر لقمة، فقال له الغلام في كل يوم كنت تسألني؟ قال له أبو بكر ما حملني على ذلك إلا الجوع، من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال له تكهنت لناس في الجاهلية، يعني لما كنا في الجاهلية هذا الرجل أو هذا الغلام ادعى لبعض الناس بأنه كاهن، بأنه ينظر في النجوم أو أنه يخط في الرمل أو أنه يضرب بالحصى أو يقرأ الكف ونحو ذلك من ضروب الشعوذة التي لا زال بعض الناس فيها واقعا. تكهنت لناس في الجاهلية فجعلوا لي جعلا، يعني فرضوا لي أجرة فما أعطوني إلا اليوم. طيب المال ده حلال ولا حرام يا أخواننا؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وحلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث، يعني المرأة التي تتجر بفرجها أجلكم الله هذا المال الذي تتعاطاه مال حرام خبيث، كذلك الإنسان الذي يتجر في الكلاب ماله خبيث، كذلك الإنسان الذي يتكهن فيقول أنا فلكي أنظر في النجوم وعندي حظك اليوم وأنا أفتح الكتاب وأنا أقرأ الفنجان وأنا أنظر في الكف وأنا أضرب بالحصى ونحو ذلك، هذا المال الذي يتعاطاه مال خبيث. أبو بكر رضي الله عنه أدخل أصبعه في فيه وبدأ يتقيأ ويشرب الماء ويتقيأ، فقال له بعض من حضر إنها لقمة واحدة، فقال والذي نفسي بيده لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. ما الذي حمله على ذلك؟ أنه استجاب لأمر الله حين قال فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم. أبو بكر هذا الأسد الهفور الذي سير 9 جيوش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل بها المرتدين من بني تميم من بني حنيفة من أتباع عبهلة الأسود العنسي في اليمن، وقاتل بها مانعي الزكاة، وقاتل بها بني أسد ممن تبعوا طليحة بن خويلد الأسدي. أبو بكر هذا الأسد الهصور الذي ما كان يخشى من الناس أحدا يخشى الله عز وجل فيعني نفسه بإخراج تلك اللقمة، فلا تخشوهم واخشوني. عمر رضي الله عنه الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر، عمر الذي كان يهابه الناس حتى الصحابة، النساء جالسات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفعن أصواتهن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم بأن النساء قد يتكلمن في صوت واحد كلهن يتكلمن ولا يبالين، فجاء عمر فقال السلام عليكم فابتدرن الحجاب، نسوان كلهم فروا كأنما شب في البيت حريق، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام هؤلاء النسوة كن يكلمنني ويرفعن أصواتهن فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، فغضب عمر رضي الله عنه قال يا عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنساء ما سكتنا قلنا له من وراء الحجاب أنت أفظ وأغلظ. يقول علماء الحديث أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، يعني مش معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فظ غليظ وعمر أفظ وأغلظ، لا، وإنما هو نظير قول ربنا جل جلاله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير بمعنى أخير. فهل هناك مقارنة بين مقيل أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ أصلا أصحاب النار عندهم مقيل أو عندهم مستقر. فالمقصود بأن عمر رضي الله عنه هذا الرجل الأسد الضرام كان يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء، البكاء من خشية الله عز وجل، وكان يبكي رضي الله عنه يعني إذا سمع كلمات تذكر بالله عز وجل. لما دخل عليه واحد من الناس يعني سائل فقال له يا عمر الجن يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. فقال له عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال له يكون عن حالي لتسألن يوما تكون الأعطيات هن وروح المرء إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه وخلع قميصه الذي يلبسه وأعطاه للرجل، قال له والله من أجل ذلك اليوم لا من أجل شعرك. فهو ممن قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء استجابوا لأمر الله عز وجل، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، أي إذا أنفذتم أمري واتبعتم شرعي سأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي تحصل لكم الهداية من الله. ولعلكم تهتدون يقال فيها مثل ما قيل في قوله تعالى لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. للمفسرين فيها قولان، القول الأول لعل بمعنى اللام لام كي، أي ولأتم نعمتي عليكم ولتهتدوا، فلعل هنا بمعنى اللام. أو لعل على بابها من الترجي، لكن الترجي من جانب المخلوق لا من جانب الخالق جل جلاله وهو فعال لما يريد. ولعل بمعنى اللام قد وردت في كلام العرب في قول القائل فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، أي لنكف. لعل هنا بمعنى اللام. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى الربوبية الخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا الكلام في أن الربوبية نوعان، ربوبية عامة الحمد لله رب العالمين، وهناك ربوبية خاصة التي فيها معنى التأييد والتسديد والتوفيق والمعية والنصر، كما في قول نبي الله موسى إن معي ربي سيهديني، ربي سيهديني. هنا تكرر قول الله عز وجل من ربك، الحق من ربك، وإنه للحق من ربك. فهذه ربوبية خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد الآيات إثبات أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الخالص الذي لا يشوبه باطل. كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا، سواء كان في القرآن أو في السنة. ولذلك لما قال عبد الله بن عمر بن العاص لأكتبن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهته قريش، يعني بعض الناس قالوا له لا تفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويسخط. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب. قلت يا رسول الله أكتب حال الرضا وحال الغضب؟ قال اكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام، ما خرج منه إلا الحق. حتى لو مزح عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقول إلا حق، ما يقول باطلا، لا ينطق بالباطل عليه الصلاة والسلام. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. ثم من فوائد الآيات الأمر بالمسارعة إلى الخيرات بأنواعها كلها. والموفق من عباد الله من ينظر في الباب الذي يحسنه فيقبل عليه. يعني بعض الناس موفق في الصلاة، بعض الناس فتح الله له أبواب الخير وكثر له المال فهو كثير النفقة في وجوه الخير، بعض الناس وفقه الله عز وجل للإكثار من صيام النفل، بعض الناس موفق في قراءة القرآن، بعض الناس موفق في تعليم العلم والدعوة إلى الله، بعض الناس موفق في الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. والله جل جلاله ييسر كل امرئ لما هو له. وبعض الناس وهم أقل القليل جمع الخير كله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. من منكم اليوم عاد مريضا؟ أنا. من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ أنا. من منكم اليوم تبع جنازة؟ أنا. من أبي بكر. ده كله في يوم واحد. ولو قال صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم صلى الفرائض في جماعة؟ لقال أبو بكر أنا. من منكم اليوم قرأ قرآنا؟ لقال أبو بكر أنا. الله جل جلاله قال فاستبقوا الخيرات. ثم من فوائد الآيات إثبات البعث والنشور، فإن الله تعالى قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ثم من فوائد الآيات أن البعث عام للمخلوقات جميعا، لا ينجو منه أحد، لا يحسبن إنسان أنه سينجو، بل ولا غير الإنسان، فإن الله جل جلاله قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني لن نبعث وحدنا يوم القيامة، بل ستبعث معنا الدواب والطيور والوحوش والجن، الكل سيبعثون. ثم من فوائد هذه الآيات إثبات قدرة الله عز وجل العامة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. ثم من فوائد الآيات مشروعية تكرار الأمر بالشيء إذا كانت الشبهة قوية، فإن الله عز وجل كرر الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام كم مرة؟ ثلاث مرات في هذه الآيات المعدودات، وهذا التكرار لفائدة وليس عبثا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالأمر أعاده ثلاثا حتى يعقل عنه. قد مر معنا الآن في الدرس قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة، فكرر عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما سمع بأن بني سلمة يريدون أن يرحلوا من ديارهم قريبا من المسجد قال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، فكرر عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا مانع من التكرار من أجل أن يستقر الأمر في النفوس. ثم من فوائد الآية أن الله قد ينهى عن الأمر مع استحالة وقوعه، فإنه جل جلاله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ومعاذ الله أن يكون من الممترين عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله نهاه مع استحالة أن يصدر الامتراء منه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن فوائد الآيات كذلك أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فإن الله عز وجل قد كرر الأمر به، وهذا الشرط أيها الإخوان مقيد به القدرة، مقيد بالقدرة. فأحيانا يكون إنسان مريض وعافانا الله وإياكم، وهذا المريض قد ألزم حالة واحدة، ما يستطيع أن يتقلب ولا يجد من يوجه سريره ناحية القبلة، فمثل هذا يصلي على الحالة التي هو عليها، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد الآيات كذلك أن العمل بأحكام الله عز وجل سبب لتمام النعمة وحصول الهداية، لأنه جل جلاله قال ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فكلما كان الإنسان ألزم لأمر الله كلما حصلت له الهداية، ولذلك ألزم الصحابة لأمر الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في المواقف الصعبة الله هداه. ولذلك مثلا في الحديبية عمر رضي الله عنه لما ظهر منه اعتراض وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا، وغضب رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر أنا رسول الله ولن يضيعني الله. عمر ما اكتفى، جاء إلى أبي بكر فقال له ألسنا على الحق وهم على الباطل، قال بلى، قال فلما نعطي الدنية في ديننا. هنا يظهر الفرق، قال له أبو بكر يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له ما تناقش. هنا ظهر الفرق بين أبي بكر وعمر. طيب موقف ثاني، يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاطمة الظهر التي ما ابتلي المسلمون بأعظم منها، ماذا فعل عمر؟ حمل سيفه يهدد الناس، يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، وليرجعن فلا يقطعن أيديهم وأرجلهم. أبو بكر رضي الله عنه ماذا فعل؟ جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجهه، قبله بين عينيه، قال له طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم سجاه ببردته عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى الناس ببيان جلي واضح، أيها الناس، أقبل الناس على أبي بكر، تركوا عمر، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يقول علماء الحديث وأبو بكر رضي الله عنه دقيق في عبارته، ما قال لهم من كان يعبد رسول الله، من كان يعبد نبي الله، وإنما قال من كان يعبد محمدا، ذكره باسمه عليه الصلاة والسلام مجردا من أجل أن يتذكر الناس أنه بشر. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم الآية وما محمد إلا رسول، وتلا عليهم الآية إنك ميت وإنهم ميتون. هنا هدى الله أبا بكر لما اختلف فيه الناس، لما؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان ألزم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله، وكان أنفذهم لشرع الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، والحمد لله رب العالمين.